وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. كلام أيها الأخوة مع الغرض الثالث الذي تخرج له الهمزة. قلنا أن الهمزة تخرج عن الاستفهام الحقيقي لأغراض، منها التسوية، منها الإنكار الإبطالي، ومنها ثالثا مطلبي لهذا اليوم إن شاء الله الإنكار التوبيخي. ما المراد بالإنكار التوبيخي؟ ما هي أمثلته؟ وما هي أو وما هو الغرض الذي خرجت إليه الهمزة؟ هذه محاور ثلاثة أحاول أشير إليها سريعا إن شاء الله، وتحول للغرض الرابع اللي أعتقد من الأغراض المهمة. الإنكار التوبيخي يا أخوان بخلاف الإنكار الإبطالي. الإنكار الإبطالي الأخوة دا يذكرون بالأمس ماذا قلنا؟ أن يذكر بعد الهمزة ماذا؟ دعوة. أريد أسمع من جميع الأخوة ماذا واقعة؟ غير واقعة. وإذا كانت غير واقعة فمدعيها ماذا؟ كافة. ممتاز. أما في الإنكار التوبيخي فما يذكر بعد الهمزة دعوى واقعة. شوف هنا الفارق، دعوى واقعة بعد. وإذا كانت واقعة بعد مدعيها يكون كاذبا أم لا يكون كاذبا؟ لا يكون كاذبا. ما يذكر بعد الهمزة في الإنكار التوبيخي دعوى واقعة. إذا كانت واقعة بعد احنا شنو اللي نقدر نوجهه للقائل لهذه الدعوة؟ لكن مدعي هذه الدعوة ملوم، معاتب، موبخ. انت عندما يكسر ولدك قدحا مثلا، عندما يكسر ولدك قدحا مثلا، خب الكسر واقع، لكن انا لاجل ان اوبخ هذا الابن، لاجل ان ألوم هذا الابن ماذا أقول له؟ أنت ماذا؟ كسرت القدح؟ أكسرت القدح مثلا؟ خب هنا كسر القدح أنا أعلم بأي شيء، أعلم بأي شيء بوقوعه بي، لكن لأجلي، وهذا ترى بحياتنا العرفية انتو تأملوا حتى باستعمالاتنا بألفاظنا الدارجة العامية غير الفصحى، هذا كثير في كلامنا، لأجل التوبيخ، لأجل العتاب نستفهم، مع أن تلك الدعوة ماذا؟ واقعة. هذا هو الإنكار التوبيخي. تلاحظون من خلال هذا البيان يتبين بأن اللي يطلع على القرآن الكريم يجد أن الإنكار الإبطالي وارد في القرآن الكريم أكثر من الإنكار التوبيخي. وأعتقد السبب واضح عند الأخوة، لأن القرآن في كلامه مع الكفار مثلا كان في معرض إبطال دعاوى هؤلاء، فكثيرا ما يأتي بالإنكار الإبطالي. أما أمثلة الإنكار التوبيخي كقوله تعالى أتعبدون ما تنحتون، ما تنحتون ما تنحتون أتعبدون ما تنحتون، هنا شنو اللي وقع بعد الهمزة؟ عبادة ما تنحتون أي عبادة الأصنام، وعبادة الأصنام أمر واقع أم ليس بواقع؟ جاوبون أخوان، واقع. إذن بهذا الاستفهام نحن لا نقول أننا نكذب ماذا مدعي هذه الدعوة، عبادة ما ينحت أو عبادة الأصنام، لا، إنما يوبق هذا الذي يعبد ماذا ما ينحت، يوبق هذا الذي ماذا يعبد الأصنام. إذن فالقضية ليست قضية تكذيب، بل القضية في الإنكار التوبيخي هي ماذا؟ توبيخ ولوم وعتاب، كذلك في قوله تعالى أغير الله تعبدون، أغير الله تعبدون، أو أغير الله تدعون، هنا سؤال الدعوة الواقعة بعد الهمزة واقعة أم ليست بواقعة؟ واقعة، واضح. قبل مجيء الإسلام مثلا كان العرب عدد موحدين منهم يدعون إلى ماذا؟ إلى عبادة غير الله. إذن فهذه الدعوة واقعة، وإذا كانت واقعة لا يمكن تكذيبها، بل ماذا؟ القرآن يوفق أصحابها. واضح إن شاء الله، إن شاء الله واضح عند الأخوة. سؤال، هنا الهمزة هل أفادت النافي كما كانت كذلك في الإنكار الإبطالي؟ في الإنكار الإبطالي ذكرون الأخوة بالأمس قلنا أن الهمزة ماذا تفيد؟ تفيد النافي. السؤال، الهمزة هنا هل أفادت النافي أيضا؟ فمعنى قوله تعالى أغير الله تدعون، ما غير الله تدعون، أتعبدون ما تنحتون، ما تعبدون ما تنحتون، أم لا أن الهمزة هنا لا تفيد النافي؟ شنو الجواب؟ أقول الهمزة هنا لا يمكن أن تفيد النافي. لماذا؟ لأن النفي إنما يكون، إنما نأتي به عندما لا يكون ما بعد الهمزة ماذا؟ واقعا. عندما يكون مدعي الدعوة كاذبا، نحن ننفي تلك الدعوة ونقول بأن تلك الدعوة ليست بواقعة. كيف ذلك؟ من خلال حمل الهمزة على ماذا؟ على النفي. وأما هنا فنحن نقر ونسلم بأن الهمزة بأن الدعوة ماذا؟ واقعة. فحينئذ الهمزة لا تكون لا تكون نافية، لا تكون بمعنى النافي، بل تكون مفيدة لمعنى التوبيخ والعتاب. واضح إن شاء الله أخوان؟ زين. أما الغرض الرابع وهو غرض مهم أرجو الالتفات إليه، أن يكون تكون الهمزة لا للاستفهام الحقيقي الذي وضعت له، بل تكون لتقرير المخاطب. ما المراد بالتقرير؟ ما المراد بالتقرير؟ ما هي أمثلته مع ذكر الخلاف في المثال المذكور ودفع إشكال هذا الذي أنا أجلته بالأمس إلى اليوم، دفع إشكال عن الزمخشري؟ التقرير يا أخوان حمل المخاطب على الاعتراف، الإقرار بما هو ثابت عنده، مستقر عنده، إما بنفيه مستقر عنده إما نفيا أو إثباتا. حمل المخاطب على الاعتراف بما هو ثابت ومستقر عنده إما بنحو الاستقرار هذا، إما بنحو الإثبات أو بنحو النفي. بالمثال هذا إن شاء الله راح يتضح. أرجع النفس مثالي، مثال الولد، أنا لأن عانيت من هاي المسألة بالأمس ليلا بقت ببالي، أرجع إلى نفس مثال الولد وكسر القدح. أعلم بأن ولدي قد كسر القدح. شوف هذا مثال لما هو ثابت عند الولد عند المخاطب إثباتا. لكن هذا مثال عرفي، ثم سأعود بعد ذلك إلى أمثلة القرآن. لكن أنا أريد من ولاد أن يقر بذلك بلسانه، أن يعترف بلسانه. أقول له أنت ماذا؟ كسرت القدح. شوف أخواني، يا ريت تنطوني أسمعكم. أنا أعلم بأن الكسر ماذا؟ قد وقع. وأعلم كذلك بأن الفاعل هو الولد. أنا شوف ركز أخوان ويا هاي الكلمات، أنا أريد من ذلك الولد ماذا؟ أن يقر بأنه فاعل الكسر. فأقول له أأنت ماذا كسرت القدح. هنا الهمزة دخلت على ماذا؟ على فاعل الكسر، على أنت. أنت أخوان وإن كنا بحسب الاصطلاح نعرفها مبتدأ، لكن من جهة المعنى المخاطب ماذا؟ فاعل. فأريد منه أن يقر بما هو ثابت عنده. شنو الثابت عنده؟ انه هو الذي قام بماذا؟ بكسر القدح. هذا حمل للمخاطب على الاقرار بما هو ثابت عنده اثباتا، اللي هو كسر القدح. ومره ثانيه انا اعلم بان ولدي الصغير هو الذي قام بالكسر. القضية دائرة بينه، لو ولدي الصغير لو ولدي الكبير هو الذي قام بعملية كسر القدح. وانا اعلم بان الذي كسر القدح ماذا؟ الصغير منهما. لكن لا اوجه كلامي الى الصغير، بل اوجه كلامي الى من؟ الى من؟ الى الكبير، مع علمي بانه ليس الفاعل للكسر. فاقول له، حتى راح انطى ايه شريفه وتقولوا لي من اي النحوين، فاقول له انت، اقول لمن؟ اقول لمن يا اخوان؟ يا ريت وياي بهذا المثال للكبير، مع علمي بان الذي كسر القدح صغير. اقول للكبير انت، وقلت القضيه دائره بين اثنين، لو الصغير لو الكبير، اقول للكبير انت كسرت القدح. ما هو المستقر عند الكبير؟ جاوبون اخوان، ان الكسر ثابت عنده، ام ان عدم الكسر هو الذي ثابت عنده ومستقر عنده؟ عدم الكسر. اقول للكبير انت كسرت القدح، ايش تتوقعون؟ شي جاوبني بعد. لم افعل ذلك. وبعد واذا اقر بعدم الفعل، مو بالفعل، اقر بماذا؟ بعدم الفعل. بعد هذا القضية علي من تثبت يا اخوان، على الصغير. اذن هذا هو المراد بحمل المخاطب على الاقرار بما هو ثابت ومستقر عنده، اما اثباتا هذا المستقر عنده، واما ماذا؟ نفيا. اتي الى القران الكريم، فاذكركم بهذه الايه الشريفه التي كثيرا ما تتردد على الالسنه. الباري جل وعلا يخاطب عيسى عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام، يقول أأنت قلت للناس، مو إيش لا، اتخذوني وأمي ماذا إلهين من دون الله؟ الباري جل وعلا، سمعون إخوان، ماذا يعلم بأن هذه الدعوة وهذه المقالة صدرت من عيسى عليه السلام أم لم تصدر؟ لم تصدر. وأن الذي استقر عند المخاطب اللي هو عيسى ماذا؟ إثبات تلك الدعوة أم نفيها؟ نفي. إذن لماذا يريد الباري من عيسى عليه السلام أن يقر، مع أن المفروض السؤال يوجه مو لعيسى عليه السلام، وإنما يوجه لمن؟ لمن ادعى هذه الدعوة؟ إلى النصارى. لماذا أراد الباري ذلك؟ سؤال لكم أخوان، هسه المستقر عند عيسى عليه السلام عند مخاطب، هل هو إثبات الدعوة كما في مثال الأول عندما يكون الولد الكبير هو الذي كسر الإناء القدح، أم نفي الدعوة كما في مثال الثاني عندما كان الصغير هو الذي كسر لنا. شو تقولون؟ واضح. ثاني، فإن عيسى لم يقل هذا، والباري يعلم بذلك، لكن لأجل أن يكون إقرار عيسى اللساني اللفظي حجة على النصارى. واضح إن شاء الله. إذن مو دائما، أنا هاي النقطة التي أردت أن أشير إليها، ليس دائما يكون المراد بالإقرار إقرار المخاطب بما، حمل المخاطب على الإقرار بما هو ثابت عنده فعلا. لا، قد يكون ذلك بنحو الإثبات بما هو مستقر وثابت عنده إثباتا، وقد يكون ذلك بنحو النفي. واضح إن شاء الله، واضح عند جميع الأخوة. آية شريفة ثانية، قوله تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام مع كسر الأصنام، يقول حكاية عن قوم إبراهيم: أنت ماذا فعلت هذا؟ هنا وقع الكلام بين البلاغيين، أقول في المستفاد من هذه الهمزة. القزويني ذكر في الإيضاح الذي هو يذكرون الأخوة بمنزلة الشار على مختصر المعاني، منزلة الشار على كتاب تلخيص المفتاح، أن الهمزة هنا أريد بها الأصل. شنو الأصل؟ الاستفهام الحقيقي. قوم إبراهيم عليه السلام لا يريدون تقرير إبراهيم، وإنما يستفهمون منه استفهاما حقيقيا، استفهام جاهل: أنت ماذا فعلت هذا؟ نسأل القزويني: لماذا حملت الآية الشريفة على الأصل وأن الهمزة مستعملة فيما وضعت له اللي هو الاستفهام الحقيقي؟ يقول: لأنه لا يوجد في السياق ما يدل على علمهم بأن الفاعل هو إبراهيم، لأنهم كانوا لا يعلمون، كانوا يجهلون بأن الفاعل هو إبراهيم عليه السلام، فسألوه سؤالا ماذا مستفهم: أنت فعلت هذا؟ هذا كلام من إخوان، كلام القزويني. بعد جابوني الآية تصلح شاهدا على الاستفهام التقريري أم لا تصلح؟ لا تصلح، لأنها مستعملة فيما وضعت له. يرد على كلام القزويني: أنت حملت الآية الشريفة على الاستفهام الحقيقي وليس التقريري، مدعيا أن لا دلالة في الآية الشريفة، لا دلالة في السياق على علمهم بأن الفاعل هو إبراهيم عليه السلام، يرد عليه بأولا وثانيا. أولا رد عليه بأنه بالقسم الصادر من إبراهيم عليه السلام لأكيدنا بمن بأصنام أو بأصنامكم، ما بال العائشة لأكيدنا أصنام، هاي لام لام في لأكيدنا أخوان شو يسمونها اللام الموطئة علما للقسم، يعني والله ماذا لأكيدنا، هذا واحد. إذن كونية من قبل إبراهيم عليه السلام بالكيد بأصنامهم، هذا واحد. وثانيا هم نفسهم ماذا يقولون في آية أخرى، إنا سمعنا، هالسبال للمضمون حتى لا أكون، إنا سمعنا فتى يذكرهم بسوء، يذكر من؟ يذكر من؟ يذكر تلك الآلهة التي كانوا يعبدونها. إذن فإبراهيم عليه السلام هو المتجرع الوحيد على ماذا؟ على تكسير تلك الأصنام. فهم عالمون بأنه هو الذي فعل هذا، وما ذكره الخزويني مردود، فالهمزة هنا بهذا البيان ليست للاستفهام الحقيقي. في قبل قول الخزويني ذهب الكثير من البلاغيين، منهم السكاكي، منهم الجرجاني عبد القاهر، إلى ما ذهب إليه المصنف هنا حيث جاء بالآية شاهدا على الاستفهام التقريبي. قالوا هنا الهمزة أريد بها ماذا؟ الاستفهام التقريري، لأنهم عالمون، يا هم لأنهم قوم إبراهيم عالمون بأن الذي كسر الأصنام هو إبراهيم، بل على ما يروى أن أحدهم أو أن بعضهم رآه يكسر في هذه الأصنام فذهب مسرعا إلى قومي كي يخبرهم بذلك. إذن هم عالمون بأن الفاعل إبراهيم عليه السلام، لكن لأجل حمله عليه السلام على الإقرار سألوه هذا السؤال، فسؤالهم ليس سؤال مستفهم بل سؤال مقرر، أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، واضح إن شاء الله أخوان؟ واضح زين. هنا في الاستفهام التقريري يأتي ما ذكرته عندما تحدثت عن الاستفهام التصوري والتصديقي. في الاستفهام التصوري والتصديقي قلت ينبغي أن يكون الواقع بعد الهمزة ماذا؟ المستفهم عنه، فإن كنت أستفهم عن الفعل فينبغي أن أقول ماذا؟ أفعلت هذا. إن كنت أستفهم عن الفاعل فينبغي أن أقول أنت فعلت هذا. إن كنت مستفهما عن المفعول به فينبغي أن أقول زيدا ضربت مثلا إن كنت مستفهما عن المكان، فينبغي أن أقول أين جلست؟ إن كنت مستفهما عن الزمان فينبغي أن أقول ماذا؟ متى سافرت؟ وهكذا. كذلك هنا أنا مرة أريد تقرير المخاطب بالفعل، ومرة أريد تقرير المخاطب بالفاعل، فينبغي أن أقول بما يلائم ذلك. مرة أريد أن أجعل ولدي يقر بأنه الفاعل، فماذا أقول؟ أكسرت الإناء أم أقول أنت كسرت الإناء؟ جاوبون إخوان، ماذا أقول؟ أنت كسرت الإناء. ومرة أريد الأقرار بالفعل اللي هو الكسر، فماذا أقول؟ أنت كسرت أم أقول ماذا؟ أكسرت الإناء. مرة أريد أن المخاطب أن يقر بمكان الكسر، فماذا أقول؟ فماذا أقول؟ أفي المطبخ مثلا كسرت الإناء؟ وهكذا. أفي الساعة الكذائية كسرت الإناء؟ هذا عندما أريد الإقرار بما بالسماء. يبدو أن هذا الإناء كان عزيزا علي، ولهذا أنا أكثرت التمثيل به. واضح إن شاء الله أخوان. لهذا أسأل الأخوة، مو علينا بعد، لهذا أسأل الأخوة في الآية الشريفة أنت فعلت هذا؟ ماذا كان يريد القوم من إبراهيم عليه السلام؟ أن يقر بالفعل أم يقر بأنه الفاعل لذلك؟ فاعل، لأنهم يعلمون بأن قضية التكسير قد وقعت. هذا ما يهمهم بعد، اللي يهمهم إقرار ماذا؟ إبراهيم بأنه الفاعل كي ينال العقاب على ذلك. ويدل على ذلك جواب إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام بما أجابهم؟ قال بل فعله ماذا؟ كبيرهم. فدلهم على الفاعل. واضح إن شاء الله. الملاحظة الأخيرة، أنا اليوم إن شاء الله أكون أكمل المطلوب حتى إذا الله شاء غدا نتحدث عن التنبيه. الملاحظة الأخيرة في هذا الغرض ما أدري الرابع، يمكن مو الرابع، دفع إشكال عن الزمخشري عندما سئل عن قوله تعالى ألم تعلم أن الله على كل شيء ماذا؟ قدير. سئل عن الهمزة في هذه الآية الشريفة، فقال الهمزة هنا علما للتقرير. هذا الكلام من الزمخشري لاقى اعتراضا من الغير، وكان الاعتراض كما يأتي. المعترض على الزمخشري الذي حمل الهمزة على التقرير في قوله تعالى ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، قال له هكذا المعترض. الخطاب مع النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم ونحن لو قلنا بأن الهمزة للتقرير شو يصير المعنى؟ تقرير الحمزة شنو مدخولها؟ جاوبون اخوان مثبت لو منفي؟ منفي. تقرير النبي الأكرم بماذا؟ بماذا؟ عدم العلم ان الله على كل شيء ماذا؟ قدير. تقرير النبي الأكرم على عدم العلم بقدرته جل وعلا، وهذا لا يقبل به أحد، وهذا لا يقبل به أحد. واضح الاعتراض على الزمخشري؟ واضح اخوان الاعتذار على عن الزمخشري؟ الاعتراض عن جبال الاعتذار. واضح الاعتراض على الزمخشري؟ لو حملنا الهمزة على الاستفهام التقريري كما قلت أيها الزمخشري للازمة من هذا أن يكون الباري جل وعلا قد أراد تقرير النبي الأكرم على عدم علمه بقدرته لا تعالى، بقدرته تعالى، وهذا غير مقبول هذا المعنى. المصنف بعد قلت لكم بأن المصنف راح تشوفون إخوان هذا يلازمنا طيلة المغني، يهتم كثيرا بآراء الزمخشري، ومثل هذه العفوة لا يمكن أن تصدر من الزمخشري. لهذا يقول المصنف لقد اعتذر عن الزمخشري بما يأتي أن الهمزة، شوف هنا شوف شلون المصنف طريقته سيرد بردين على المعترض. الرد الأول ينسبه إلى مجهول اعتذار عن الزمخشري، والرد الثاني الأولى أن تحمل على غير ما حمله الزمخشري. يقول المصنف، يقول ذكر البعض، اعتذر البعض عن الزمخشري بأن الهمزة وإن كانت علما للتقرير لكنها لم تدخل على النافي، بل الهمزة التقريرية داخل على مدخول النافي وليس على النافي. هذه تسمع من الأخوة بعد، شوف المعترض شلون حمل كلام الزمخشري والمدافع شلون حمل كلام الزمخشري، مع أن الاثنين سلما بأن الهمزة للتقرير. المعترض قال بأن الهمزة التقريرية دخلت على النفي ومدخول النفي بعد، فصار المعنى غير مقبول. المدافع عن الزمخشري ماذا قال؟ الهمزة التقريرية لم تدخل على النفي وإنما دخلت على ما بعد النافي، على مدخول النافي، فيصير المعنى أتعلم أن الله على كل شيء قدير. يكون هذه الآية الشريفة حال أحال الآية الشريفة التي خاطبت عيسى عليه السلام، أأنت؟ هذا الاعتذار الذي ذكره البعض عن الزمخشري. المصنف قال الأولى، قال من اعترض على الزمخشري حرض الكلام. هذه الآية الشريفة وردت بعد آية النسخ: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فهذه ألم تعلم ليس خطابا للنبي الأكرم، كلام علما للمصنف، بل يقول هذا تحريف، هذا تحريف من قبل المعترض على الزمخشري، بل الآية الشريفة خطابها وحديثها مع منكر النسخ، لأنها وردت بعد آية النسخ. وإذا كان الأمر كذلك يا مصنفنا العزيز، على جعل الخطاب مع المنكر للنسخ لا مع النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، كيف يكون المعنى؟ قال: إذا كان الأمر كذلك فالأولى عندي أنا المصنف ماذا؟ حمل الآية الشريفة إما على الإنكار الإبطالي وإما على الإنكار التوبيخي. إن كان المنكر للنسخ معاندا ومدعيا لعدم وقوع ولعدم إمكان النسخ فدعواه هذه ماذا تكون؟ باطلة. فالهمزة حينئذ سوف تكون علما للاستفهام الإنكار. وإن كان المنكر جاهلا وليس معاندا، أقول وليس معاندا، فالهمزة في ألم تعلم إنما هي ماذا؟ للإنكار التوبيخي. واضح إن شاء الله؟ هذا هو كلام المصنف. عندنا إن شاء الله وقت، بل لا، منكر غير معاند، منكر غير معاند. بل شيخ عندنا وقت، لا قبل ما طبق عبارة 10 دقائق، بقي 4 دقائق إلا 14، خلينا أكمل، بقت 4 أغراض سريعا ما بها شيء. المهم هي هاي الأغراض الثلاثة: إنكار إبطالي، إنكار توبيقي، استفهام تقريري. كذلك من الأغراض هاي الأربعة راح أمر عليها مرورا سريعا، ما بها شيء أصلا، راح تشوفون حتى المصنف ما مر عليها سريعا. كذلك من الأغراض التي تخرج إليها الهمزة التهكم، تهكم واضح، سخرية، استهزاء، تعريض بالغير. كقوله تعالى: حكاية عن قوم شعيب عليه السلام. شعيب عليه السلام يقول لهم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. شوفوا وين يحكي، شنو رد الجماعة استخفافا وتهكما واستهزاء به: أصلاتك ماذا؟ تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. وين الرجل يحكي؟ وين هم غيروا الكلام؟ هاي الهمزة هنا ليسوا مستفهمين، لا، وإنما هم مستهزئون. هذا غرض التحكم. غرض آخر العامة، الباري جل وعلا يقول أسلمتم. هنا الهمزة خرجت عن المعنى الحقيقي اللي هو الاستفهام، استفهام الجاهل. لا، أسلمتم، يقولون بأنها تحمل على الأمر أسلمتم بمعنى ماذا؟ أسلم. واقعا للي ينظر جيدا إلى هذه الآية الشريفة ليست أمرا، رأي القاصر أن هذه الآية الشريفة وعيد منه تعالى، آية أخرى يذكرونها كشاهد على كون الهمزة للأمر خروجا عن الأصل، فهل أنتم منتهون بمعنى ماذا؟ انتهوا. كذلك غرض سابع، ما بيه شيء هذه الأغراض، قلت التركيز على الأغراض الثلاثة. غرض سابع أيضا دفع المناسب أن يكون العنوان هكذا، دفع المخاطب للتعجب، كقوله تعالى ألم تر إلى ربك كيف مد الظل. هنا الآية الشريفة عندما تقول ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، هي دعوة. الهمزة ماذا أفادت؟ أفادت دفع المخاطب إلى ماذا؟ أن يتعجب من فعل الله تعالى كيف مد الظل. كذلك غرض ثامن وأخير الاستبطاء، كقوله تعالى ألم يأن للذين آمنوا ماذا؟ أن تخشع قلوبهم. هنا الحمزة هذه لم يرد بها ماذا؟ الاستفهام عن الوقت الذي تخشع فيه قلوب المسلمين، لا، وإنما الباري يستبطئ الاستبطاء. ماذا يقول؟ إلى متى لا تخشع القلوب، مع أن القرآن بين أيديهم، فلماذا لم تخشع قلوبهم لحد الآن؟ حمزة هنا الباري عندما أقول لماذا ليس مستفهما، وإنما أراد الاستبطاء. هناك أغراض أخرى كالتنبيه، كالتذكير، كالتهديد، أيضا يمكن أن تخرج إليها الهمزة. أنا استعجلت في هذه الأغراض الباقية، واقعا لأن ليس فيها ما يستحق الوقوف عليه. إن شاء الله نطبق العبارة غدا ونحول إلى المطلب الصرفي الذي أشار إليه المصنف بقوله تنبيه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.